بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك الكريم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ذكرنا بالموت إن نسينا. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 43. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أشراط وعلامات الساعة. ما زلنا مع هذه العلامة العظيمة، وهي نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. في الدرس الماضي تكلمنا عن وقت نزول عيسى بن مريم عليه السلام والمكان الذي ينزل فيه، وتكلمنا عن صلاته مأموما خلف محمد ابن عبد الله المهدي رضي الله عنه. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان سبب عدم تقدم عيسى عليه السلام للإمامة في الصلاة. ما السبب الذي جعل عيسى عليه السلام لا يتقدم ليصلي إماما بالمسلمين في آخر الزمان؟ السبب في عدم تقدم عيسى عليه السلام للإمامة في الصلاة هو الدلالة على أنه جاء تابعا للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاء حاكما بالقرآن لا بالإنجيل ولا بالتوراة، فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبلها، ومعنى ناسخة أي ألغت العمل بها، فالعمل بشريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ويتابعوه إذا بعث فيهم وهم أحياء. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة آل عمران الآية 81 وما بعدها. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فالميثاق هو العهد، فالله تعالى أخذ العهد على جميع أنبيائه، إن بعث محمد وأنتم أحياء يجب عليكم الإيمان به واتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي محمد بن عبد الله الذي جاء بالقرآن الذي صدق جميع الأنبياء من قبل وجميع الرسل من قبل. ولذلك عقيدة المسلم الإيمان بجميع الأنبياء وجميع الرسل، بل الإيمان بجميع الكتب المنزلة من عند الله رب العالمين، والإيمان بأن القرآن هو خاتم هذه الكتب، هو المهيمن عليها، وهو الناسخ للعمل به، أي ألغى العمل بها، فكانت هذه الكتب تأتي للأمة التي بعث فيها هذا النبي. مثلا يأتي موسى لبني إسرائيل فالتوراة خاصة بني إسرائيل، يأتي عيسى عليه السلام بالإنجيل لبني إسرائيل خاص بني إسرائيل، فكان كل نبي يأتي إلى قومه خاصة، وكل رسول يبعث في قومه خاص، إلا النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي آية إلا كافة للناس. فإذا رسالة النبي رسالة عامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذا نسخت العمل بجميع الرسالات من قبل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. طبعا الحكمة في الآية عن النبوة، كتاب أي الرسالة، والحكمة أي النبوة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أخذ عليهم العهد بالإيمان بمحمد واتباع محمد إذا بعث وهم أحياء، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لتؤمنن به ولتنصرنه، أي تتابعوه وتنصروا شريعته. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، خلاص نعم أقررنا بذلك. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن أمر الله وعن منهج الله. فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان تابعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، محكما لشريعة القرآن، ولذلك فهو يصلي خلف ذلك الرجل الصالح محمد بن عبد الله المهدي، وهذا فخر لهذه الأمة. وأي فخر، إنه من أعظم أنواع الفخر أن يكون الإمام منا. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. شوف المنا بقى فخر، منا أي من أمتنا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه، أي يصلي عيسى مأموما، والإمام من هذه الأمة الخاتمة من أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل هذا لا يصلي عيسى إماما في آخر الزمان، بل الإمام هو محمد ابن عبد الله المهدي. لماذا؟ لأن عيسى يأتي تابعا للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في رده على المكذبين بنزول عيسى عليه السلام الزاعمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. أن هناك فئة من أهل الانحراف عن المنهج أنكروا نزول عيسى عليه السلام، قال لك ما فيه، كيف ينزل عيسى في آخر الزمان والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، يعني أنا خاتم الأنبياء، فكيف يأتي عيسى بعده فأنكروا. ودي آفة أصحاب العقل الذين قدسوه من دون الله رب العالمين وابتعدوا به عن الشر، فأي حاجة لا تلائم عقولهم على طول يردوها وينكروها، بدلا من سؤال أهل العلم، وبدلا من الفهم السديد لنصوص القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي، يبدأ يرد إيه؟ السنة، ويرد الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالإمام النووي يرد على هؤلاء يقولون: كيف يأتي عيسى عليه السلام والنبي يقول لا نبي بعدي، وأنه يكون بذلك ناسخا لشرع الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ رد عليهم الإمام فقال: هذا استدلال فاسد. لماذا؟ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صح أنه ينزل حكما مقسطا، أي يحكم بالعدل، يحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. يبقى وظيفته يجدد الدين اللي اندرس عند كثير من المسلمين، زي ما اليوم سبحان الله استمعت لأحد الدعاة ينكر العلاقة بين أهل الجنة فيما يتعلق بعلاقة الزوج بزوجته المسمى بالحياة الجنسية. يقول لك ما فيش الكلام ده خالص في الجنة، والكلام ده مش صحيح، وبدأ يحرف تفسير القرآن. وطبعا ده المسمى بالجندي، وطبعا ده من الدعاء اللي بيربوا من أجل هدم الثوابت. يعني الأمة ابتليت في واقعها المعاصر بالكثير من أمثال هؤلاء اللي بدأوا محاولة هدم الثوابت وهدم السنن انتصارا لعقولهم المريضة وأفهامهم الخبيثة، إما بجهل منهم وإما بعمالة وإما جريا وراء الشهوات من أموال وغيرها، وإما إرضاء لمن انهزموا أمامهم نفسيا من أعداء الإسلام. ودي مشكلة خطيرة جدا وآفة. فبدأ ينكر الثوابت سبحان الله. فكيف ترد على مثل هذه الأقوال التي تدس على المسلمين ليل نهار ببغية إبعاد المسلمين عن ثوابتهم؟ الشيخ عبد الرحمن الصحيمي حفظه الله كان له رد جميل جدا كده باختصار على هذه الشبهة التي يثيرها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، وكذلك أذيالهم ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طب يقعد يقول لك سبحان الله الجنة ما فيش فيها بول ولا غائط، وكمان ما فيهاش فيها إيه جماع بين الأزواج في الجنة، والكلام ده كله ما يصحش ومش عارف إيه، وبدأ يهدم نصوص القرآن ونصوص السنة. يقول لك يعني ما فيش الكلام ده كله، بس القرآن بيضرب مثال فقط، لما الحاجات دي كلها. المهم فالشيخ حفظه الله بيرد على هذه الفرية ردا جميلا، يقول: الأدلة الصحيحة الصريحة جاءت بإثبات الاستمتاع الجنسي في الجنة. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. طبعا سورة ياسين الآية 55 وما بعدها، ده قرآن يا إخوة، مش ده قرآن، نصوص قطعية. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، شوف حتى أدب القرآن، لفظة شغل جاءت بالضم عشان تفهم يا صاحب اللسان العربي، شوف جمال القرآن وعظمة القرآن. في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. إيه هو الشغل ده بقى؟ طبعا خير من يفسر لنا القرآن أصحاب النبي، ولا إيه؟ هناخد القرآن من خالد الجندي ولا من عبد الله بن عباس؟ هو ده السؤال لازم تطرحه على نفسك الآن. يجي لك بقى خالد الجندي، يجي لك الشيخ ميزو، وبكرة يجي لك الشيخ شلاطة والشيخ براه، يجي لك هاي ناس كتير قوي من النوع ده، لأنه مع كل مرحلة بيعد لك مجموعة خلاص كده بأسماء مختلفة بصور مختلفة، مش عارف مين اللي اسمه شحرور ويهدم القرآن والسنة، مش عارف مين اللي اسمه الكيالي ويهدم نصوص القرآن والسنة خلاص، وهناك في النمسا عدنان إبراهيم وغيره وغيره، وهناك في مصر زي ما قلت لك ميزو والراشد اسمه مصطفى الراشد وخالد الجندي أو الجندي ما تفرقش، جندي جندي كله ماشي، ومن الصحفيين زي إبراهيم عيسى والشلة إياها دي اللي هدفهم كله هدم الإسلام سبحان الله. ودي السنن يا إخوة يعني، ومن أجل هذا سينزل عيسى في آخر الزمان، هينزل عيسى في آخر الزمان ليه؟ عشان يجدد للأمة من درس من دينها خلاص كده. فالآية بتقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم، هم ومين؟ وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تعال نشوف المفسرون ماذا قال. فسر علماء السلف الشغل في هذه الآية بافتضاد الأبكار، والأبكار بالكاف جمع بكر، جمع بكر، الرجل من أهل الجنة يفتض بقرة زوجته من أهل الجنة اللي هي هتكون الزوجة الدنيوية، هتكون سيدة الحور العين، وكذلك عنده من الحور العين ما شاء الله له على قدر عمله في الحياة الدنيا واستقامته، واضح كده؟ فإيه المفسرون قالوا إيه؟ افتضاد الأبكار يعني إيه؟ يعني الجماع، يعني الجماع بين الزوج وزوجته. طيب أدي واحد، ده قول العلماء السلف. ابن عباس ماذا قال؟ قال عبد الله بن عباس، ومن هو ابن عباس؟ ابن عم رسول الله الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر الأمة وعالمها وترجمان القرآن. يبقى لما يجي لك التفسير عن ابن عباس خلاص يكفيك. فالآن يقول لك خالد الجندي بيقول كذا مفيش، وابن عباس بيقول فيه كذا، نسمع كلام مين؟ إيه رأيكم، الجندي ولا ابن عباس؟ طب الحمد لله، عبد الله ابن عباس. طب يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الشغل في افتضاد الأبكار، أي الجماع بين الزوجين، العلاقة الجنسية بين الزوجين. الله أكبر. طيب ننتقل لحبر آخر من أحبار المسلمين وعالم الصحابة الجليل الذي أخذ من في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم 70 سورة من القرآن، وكان يقول: لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تأتيه المطايا لركبت إليه، من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ قال شغلهم افتضاد العذارى، افتضاد العذارى أي الأبكار، البكر تسمى الإيه؟ العذراء، العذراء، عشان كده مريم تسمى إيه؟ العذراء، البتول الطاهرة عليها السلام. فابن مسعود يقول شغلهم افتضاد العذارى، يبقى نسمع كلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ولا كلام الجندي؟ ايه رايكم؟ ها نسمع كلام مين؟ طيب ما هو مدام خالد الجندي قالها اصبر بقى اسبوع اجي لك الكاري يقولها، هم كلهم رضعين من ثدي واحد فاهم، فهي بتبقى مرحله كده، كل مرحله يطلعوا لك موضوع وتلاقيه ينتشر عندهم كلهم ده مره وهكذا. فشوف انكروا عذاب القبر من قبل، الان بيعمل ايه بقى صاحبنا؟ كمان هيدخل الجنه كمان ويلغي النصوص، ويلغي ايه؟ النصوص. طيب فاحنا بقى ناخد بكلام ابن مسعود ولا كلام الجندي؟ طيب الحمد لله. وبقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كل من سعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزعي أئمة الدين من التابعين. الآية دليل على وجود العلاقة بين الزوج والزوجة فين؟ في الجنة. ثم يبقى نعيم إزاي؟ النعيم، وده من أعظم أجزاء النعيم في الجنة، الزوجات. طيب، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. يعني المؤمن في الجنة بيعطى قوة 100 رجل على الجماع، أو بالنص أو الجماع بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ مش أهل الجنة بيأكلوا ويشربوا؟ ده اليهودي بيسأل النبي. وقال لأصحابه إن أقر لي بهذا خصمته، يعني لو قال لي آه يبقى فيه إيه جدال بيني وبين. طيب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. طبعا بلى يعني نعم، إثبات هنا، لأن السؤال المنفي إجابته في الإثبات بكلمة بلى. قال بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. خلي بالك، يعني في الأكل قوة 100 رجل في الأكل، نعيم بقى اللي هتشتهيه هتلاقيه، تفهم كده؟ فلا تنقطع اللذة ولا ينقطع النعيم، يبقى أنت محتاج إيه؟ قوة على الطعام، ولا يا شيخ داود؟ لكن لو تاكل لي أكلة واحدة وخلاص اتقفلت، فين النعيم؟ طب جالي غيرها وشفت غيرها، فلا أنت عندك قوة 100 رجل في الطعام وفي الشراب والشهوة والجماع. الله أكبر. قال فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني جاب التايهة، يعني تفهم؟ هياكل هيشرب يبقى عايز يدخل إيه؟ الخلاء. والجنة منزهة عن البول والغائط، ولا إيه؟ منزهة. نفس المنهج ده هو اللي بيتعامل به العقلانيون اليوم، تفهم؟ يبدأ يصير الشبهات عشان يبعد الناس عن الدين. طب علاج الشبهة إيه؟ العلم. الآن هنشوف النبي يرد عليه إزاي. فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الشيخ الألباني وكذلك الأرناؤوت شعيب رحمه الله. شوف الرد الجميل، يعني تاكل براحتك وتشرب براحتك، يبدأ يخرج في صورة عرق على البدن ريحته ريح المسك، فيش بقى لا تخش خلاء لا تتغوط ولا تبول، ما في ده، ممنوع في الجنة، الجنة منزهة عن ده. إنما الجماع ده من النعيم العظيم جدا في الجنة. يقول ابن الجوزي رحمه الله لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذر. أطعمة الدنيا اللي فيها القذرات والفضلات، لأنها أنت عارفين كلها تعبان، مبيدات وقرف وسموم بتدس ها، ويقول لك بيولة حاجة، دي العملية هيصة يعني خلاص كده. فده اللي لازم يكون له أثر سيء من فضلات ومشاكل. إنما الجنة دار نعيم، دار نعيم أعد نعيمها من؟ الله عز وجل. فمش محتاج تدخل خلاء، خلاص مش هتتعب من الطعام، كل براحتك واشرب ما في، يخرج في صورة عرق ريح وريح الايه؟ المسك. ايوه الله اكبر. قال لم يكن فيها اذى ولا فضلة تستقذر، ولا فضلة تستقذر، بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه. الله أكبر، ريح المسك. طيب في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ والعرب كان فيها فحولة، فبيسأل بقى الصحابي عن الجنة هل نصل إلى نسائنا، يعني يكون في حياة كده زوجية. فقال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. الله أكبر، إلى 100 عذراء من زوجاته. قال محمد بن عبد الواحد المقدسي، ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصحيح، نقله عنه ابن كثير وابن القيم رحمه الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بالنصه أنطأ في الجنة؟ الوطء معروف، اتيان الزوجة. قال نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. الله أكبر. نعم، ده أنتوا هيكون لكم نعيم عظيم أو في الجنة في هذا الباب، وكل ما تجامع العذراء وتفتض بكارتها تعود بعد الجماع بكرا كما كانت، مطهرة كما كانت. الله أكبر، الله أكبر، إيه الجمال ده. وقال ابن القيم في كتابه الموسوم لحاد الأرواح في الباب 55 في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة ذلك عن المذي والمني والضعف، وأنه لا يوجب غسلا. يا على الجمال، تجامع لا في ماني ولا غيره، لكن لذة الجماع موجود، ما فيش غسل. غسل ايه؟ مش محتاج له غسل، كلها طهارة ونقاء. ده كمان النبي ذكر في حديث ان في انجاب كمان لمن اشتهى واراد. الله اكبر، طب كيف يكون انجاب بلا جماع؟ طيب تعالوا نشوف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، خلي بالك، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. يا الله، المؤمن اشتهى ولد عنده 6 سنين مثلا كده، سن جميل جدا، يأتي زوجته في ساعة، يجي الغلام على نفس السن، فيش بقى 9 أشهر والكلام ده كله في الدنيا، فيش الكلام ده، ولا ألم الحمل والضعف، لا 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 لا، ما في الكلام ده، دي جنة، جنة، يجي لك الولد. الله أكبر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والدارمي والترمذي في السنن وابن ماجه في السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، ده قول، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحد كما يشتهي ولكن لا يشتهي. يعني لك الأصل المؤمن مش يشتهي الولد، لأن العملية بقى النعيم عالي أوي، لكن إذا اشتهى ده ربنا بنصر أنا بين ان المؤمن لو ما يشتهي ولو فيها ما يشتهون. طب اشتهيت الولد، طيب ولعل هذه تكون لمن حرم الولد في الدنيا بأمر الله، ففي الجنة يشتهي إيه؟ يأتيك الولد. قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. والحديث صححه الشيخ الألباني، وقال الأرنؤوت عن إسناد أحمد حسن. هذه النصوص تتضافر في الكتاب والسنة وأقوال المفسرين وأقوال العلماء من سلف الأمة الصالحين على وجود الجماع في الجنة وعلى وجود اللذة في الجنة، ويأتي هذا الجندي وينكر. فعشان كده بنقول يا إخوة، لا يؤخذ الدين من أمثال هؤلاء. هؤلاء مميعون للدين، هادمون لثوابت الإسلام، فلا يؤخذ عنهم دين. فلابد أن نحذر على ديننا من أمثال هؤلاء. وده من ضمن الأسباب التي من أجلها سوف ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، عشان يكون حكما مقسطا ويحكم القرآن ويحيي لهذه الأمة من درس من دينها وما تلاعب فيه أعداء الإسلام. تعالوا بقى نشوف مسألة بعنوان: قضاء عيسى عليه السلام على المسيح الدجال. على المسيح الدجال، أول عمل يقوم به عيسى عليه السلام عند نزوله وبعد أن يصلي خلف محمد بن عبد الله المهدي الخليفة العادل، يتوجه لمواجهة المسيح الدجال الذي يحاصر عصابة المسلمين. كلمة عصابة في اللغة العربية تطلق على كل جماعة اجتمعت على الحق والخير، أما الجماعة اللي بتجتمع على الشر والجريمة تسمى عصبة. تسمى إيه؟ طبعا في كثير من بلاد المسلمين بدلوا الآية، يقول لك عصابة على بتوع الإيه؟ الإجرام، يقول لك عصابة المخدرات، عصابة كذا. خلاص نقول لك لا، ده العصابة تطلق على إيه؟ على أهل الخير. خلاص، في حديث النبي في يوم بدر قال: يا رب اللهم إن تهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض بعد اليوم. العصابة ليه؟ تطلق على من اجتمع الخير. هنا كذلك، إنما عصبة بتطلق على من اجتمع على شر. إخوة يوسف قالوا إيه؟ ونحن عصبة، لما اجتمعوا على التخلص من أخيهم يوسف عليه السلام. خلاص، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فالعصبة تطلق على من اجتمع وأراد الشر، أما العصابة تطلق على من اجتمع على الخير. فيخرج لمواجهة المسيح الدجال الذي يحاصر عصابة المسلمين حول بيت المقدس، فيأمرهم عيسى بفتح الباب لمواجهة مسيح الضلال المسيح الدجال. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب. يعني مجرد ما ينتهي محمد بن عبد الله المهدي من صلاته وينصرف من الصلاة، عيسى يقول: افتحوا الباب، أي باب المسجد. قال عيسى: افتحوا الباب. فيفتحون، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي، الجيش بتاعه 70,000 من اليهود، طبعا من يهود أصبهان اللي جايين منين؟ من ناحية إيران كده، كلهم ذو سيف محلى وساج. الساجد اللي هو الطيلسان، الطيلسان ده عبارة عن وشاح أو شال لونه أخضر، كان بعض العلماء يلبسه على إيه؟ كتفه. خلاص، وده في الغالب بيكون لبس الأعاجم. فالجيش بتاع الدجال في آخر الزمان هيكون لابسين الطيلسان ده، هو الشلان الخضر تحط على الأكتاف هكذا. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. الحديث، يبقى يقتله في مكان اسمه باب لود الشرقي في فلسطين. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى عليه السلام وصلاته مع المؤمنين، ثم قال فإذا رآه عدو الله أي المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. طبعا نخلي بالنا يا إخوة، ربنا يؤيد عيسى في آخر الزمان بآية، هذه الآية لا يشم أحد من الكفار نفسه إلا مات، ونفس عيسى على مدى انتهاء طرفه. طب ليه المسيح الدجال مش هيقتل مجرد ما يشوف يشم نفس عيسى؟ العلماء قالوا لأن الله تعالى شاء أن يبطل فتنته عند من آمن به، لأنه لو مات كده بنقول لك هذا من لا يغلب، خلاص مفيش حد غلبه، لكن أن يقتل بيد عيسى أمام يبقى أبطلنا إيه؟ دعوة الربوبية، أبطلنا دعوة الربوبية، فلذلك يقتل بيده عليه السلام. والسر في ذوبان الدجال أن الله تعالى أعطى لنفس عيسى عليه السلام رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها. ففي صحيح الإمام مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ومما قاله فيه فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، قلنا المهرودتين هما أيضا ممصرتين، في بعض يقول لك ممصرتين يعني إيه، ثوبان لونهما أصفر بيكون فيهم زعفران وكده جمال يعني، فده معنى مهرودتين، أو لما تقرأ في بعض النصوص ممصرتين أو ممصرتين يعني إيه، ثوبان أصفر اللون واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه السلام إذا طأطأ رأسه قطر، عارف قطر الماء، ولكن قطرتك الجمان مثل الفضة واللؤلؤ هيجي في النص الآن، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، الجمان ده اللي هو الفضة وتصنع كاللؤلؤ كده حبات، فالماء بيتقاطر من على وجهه كأنه حبات اللؤلؤ عليه السلام، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، أي الثلة اللي ربنا عصمها من المسيح الدجال أهل الإيمان والصدق، فعيسى يبشرهم بالدرجات في الجنة. والسر في عدم ترك عيسى الدجال حتى يموت بنفسه هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته، فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته استيقنوا أنه ضعيف مغلوب على أمره وأن دعواه كانت كاذبا وزورا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.